وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الركن الرابع من أركان الصلاة الفاتحة، أي قراءة الفاتحة. والفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعاتها، في القيام من الركعة أو بدل القيام إذا كان يصلي جالسا. يقول رحمه الله تعالى: أي قراءتها في كل قيام أو بدله. المقصود بالبدل إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا ففي جلوسه، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي جالسا فمضطجعا ففي اضطجاعه، في القيام حتى في القيام الثاني من صلاة الكسوف. صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، لكن في كل ركعة قيامان وركوعان، في كل ركعة قيامان وركوعان. يعني يحرم بالصلاة، يقرأ الفاتحة، يقرأ بعد الفاتحة سورة، ثم يركع، ثم يعتدل، فيعود مرة ثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أخرى، ثم يركع مرة أخرى، ثم يعتدل، ثم يسجد كما في سائر الصلوات سجدتين، ويقوم إلى الركعة الثانية. ففي كل ركعة قيامان وركوعان من صلاة الكسوف والخسوف، وهذه صلاة منها هيئة خاصة. طبعا الركن والركعة هو القيام الأول، يتحقق الركن بالقيام الأول، أما القيام الثاني فهو سنة مؤكدة في صلاة الكسوف. ففي القيام الثاني من صلاة الكسوف كذلك تقرأ الفاتحة في كل قيام، حتى في القيام الثاني من صلاة الكسوف والخسوف. في السرية والجهرية على أي حالة كان يمكنه ذلك، لو فرضنا أنه كان يتابع الإمام في قراءته لأنه لا يحفظ السورة يصح، أو أنه كان لأنه لا يحفظ السورة يقرأها من نص مكتوب أمامه يصح. وهنا لابد أن أتحدث عن بالمناسبة عن مسألة حمل المصحف في الصلاة. جرت بدعة في بلدنا هذه، وبدأت تنتشر هذه البدعة إلى البلاد الأخرى. هذه البدعة هي حمل المصحف في صلاة التراويح خلف الإمام الذي يقرأ الختم. أقول بدعة لأنها بدعة، ما جرى السلف الصالح لا في من قبلنا ولا من قبلهم ولا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف المصلون خلف الإمام يمسكون بأيديهم المصحف ويتابعون الإمام في القراءة. هذه بدعة لا نرتضيها وننكرها على من يفعلها كائنا من كان وأيا كان. إخوة لنا يفعلون ذلك وهم مخطئون ومتجاوزون للحد الصواب، ليس لهم في هذا مستند شرعي أبدا. أنا لا أتحدث عن قراءة المصلي في المصحف، تلك مسألة أخرى أوسع من هذه المسألة. أنا أتحدث عن حمل المصحف في الصلاة باليد ثم أضعه في جيبي، أو أمسكه وأركع وهو على ركبتي ثم أمسكه وأسجد وهو في يدي، يعني أن يدي لا تسجد في سجودي. طبعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الكف هو الذي يسجد. بالإضافة إلى إهانة المصحف لما يتعرض له هذا، أضف إلى هذا وذاك، أولا بدعة، ثانيا خالف السنة السنة أن تضع يديك هكذا، أنت لم تعد تضع يدك اليمنى على اليسرى، تمسك باليمنى المصحف خلاف السنة. الشيء الثالث يؤدي هذا إلى كثرة الحركات في الصلاة. الشيء الرابع أنه يؤدي إلى إهانة كتاب الله عز وجل ووضعه بوضع غير لائق. الشيء الرابع يشغل الإنسان عن التأمل بالآيات إلى متابعة قراءة الإمام. أنت لن تستطيع أن تخشع في صلاتك في هذه الحالة، أصلي واخشع. أنت لست مكلفا بأن تتابع الإمام في قراءته وتصححها لو حفظ. يقفون خلف الإمام هم الذين يتابعون الإمام في قراءته ويدققون له، إذا كان قد وقع في خطأ يفتحون عليه. نحن ننكر على هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل ونقول هذه بدعة تعطل سننا وتؤدي إلى منكرات. نفس الشيء، المهم أن يمسك بشيء يغير هيئة الصلاة المعروفة. هيئة الصلاة أن أضع يدي على صدري، اليمنى على اليسرى كما هو المعهود. الآن صرت تشوف الحرم المدني والحرم المكي، البدعة بدأت تسري إلى هناك. يا أخي ليش؟ إيش الفائدة من هذا الموضوع؟ إذا كنت تحفظ احفظ برات، احفظ خارج الصلاة، أما في الصلاة تدبر ما تسمع. أما تشغل بمتابعة قراءة الإمام على هذه الشكلة فهذا أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعتين ضلالة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا على عهد السلف الصالح، وليس له غرض ينسجم مع مبادئ شريعتنا. هو انحراف عن المنهج الذي كانوا عليه. لذلك يعني هذا الأمر أنا لا أجد فيه إلا اتباع الهوى والتعصب لوجهة النظر الشخصية التي ليس لها مستند ديني. انتهينا من هذه المسألة، بقيت مسألة ثانية، هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ هذه مسألة فقهية أخرى. يجوز أن الإنسان وضع أمامه مصحف يتابع القراءة من المصحف، سواء كان شاشة كما هو موجود أو كان مثلا مصحف كبير يسمونه مصحف الحفاظ، أيا كان، هل تجوز القراءة من المصحف؟ عند الإمام أبي حنيفة الصلاة الواجبة صلاة الصلوات الخمسة القراءة من المصحف فيما أذكر من قواعد مذهب الحنفي تبطل الصلاة أو تصبح صلاة مكروهة تحريما. وعندنا قاعدة بين المذاهب الأربعة أن كل مسألة اختلف في كونها مبطلة أو محرمة أو نحو ذلك فإنها في المذهب الآخر لا تقل عن كونها مكروهة خروجا من الخلاف. طيب، وهي عامة الصلوات الذي أذكره أنهم لم يقولوا بأنها مكروهة تحريما في عامة الصلوات. بالنسبة لعامة الصلوات المسنونة أو غيرها لم يقولوا فيما أذكر، لأن الآن أعطي المذهب الشافعي فقط لا أعطي المذهب الحنيفي، لكن أعرج على مذهب الإمام بحنيفة من أجل المسألة وطبيعتها. الذين لم يقولوا ببطلان الصلاة أو أن غير مكروهة ونحو ذلك بالنسبة لغير الصلوات الواجبة يستدلون بأن سيدة عائشة أو غيرها كانت تقرأ في الصلاة من المصحف في قيام الليل أو نحو ذلك. على كل حال أنا هذه المسألة ليست موضوع النقاش. أنا بمناسبة هذا الموضوع الفاتحة عندنا نحن الشافعية يجب أن يحفظها المسلم ويقرأها في صلاته، فإن كان بعد لم يحفظها لأنه حديث عهد بإسلام عليه أن يقرأها ولو متابعة الإمام أو تلقينا من هو أمامه في صلاة أخرى أو قراءة من المصحف. المهم أنها ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن على جانب مهم من الأهمية، لا تصح الصلاة بدونها. في
الصلوات المفروضة
ما يعني لا نقول بأنها تبطل الصلاة ولا نقول بالكراهة في غير الصلوات الواجبة خروجا من خلاف. إذا كان إنسان لا يحفظ المقدار الكبير يعني هذا الذي أذكره، ويمكن أن نخرج أن نخصص إن شاء الله توسعا في هذه المسألة بالشكل المناسب، لكن الذي أذكره أنه لا يبطل الصلاة، ولا أذكر أنه فيه كراهة، لأنه ورد عن الصحابة أن بعضهم كان يقرأ من المصحف. نعم. ولا للخبر الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة منها، كما صرح به في خبر المسيء صلاته. خبر المسيء صلاته حديث مشهور جدا لدي، أن رجلا أتى المسجد وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن انتهى من صلاة قال صليت؟ قال نعم صليت. قال إنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أعادها ثانية فقال لو صليت؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أعادها ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اشتهر هذا الأمر بخبر المسيء صلاته. قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمه أركان الصلاة، والحديث موجود، أعطيني كتاب الحاشية نقرأ من الحاشية. هذا الحديث يعتبر عمدة في بيان أركان الصلاة وما ينبغي أن يفعله المصلي في صلاته. في هذا الحديث قال في الحديث المسيء صلاته إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة، أي اقرأ بأم القرآن. شو من القرآن؟ الفاتحة. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة، ومرة صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فالفاتحة ركن مطلوب في كل ركعة من ركعات صلاتك. ثم قال إلا لمعذور. الفاتحة ركن من كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت فريضة ولا مسنونة ولا كان جماعة ولا كانت منفرد، أيا كان يجب أن يقرأ الفاتحة من كل ركعة من ركعات صلاته. والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه من كان ينازعني قراءتي في الصلاة من كان قارئا فليقرأ بفاتحة الكتاب أو فليصمت. واحد كان عم يقرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشيء عندنا بالمسجد فيه بعض الأخوة، هو عم الإمام يقرأ وهم يقرأوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ينازعني في صلاتي في قراءتي في الصلاة من كان قارئا فليقرأ بفاتحة الكتاب أو فليسكت أو فليصمت. فالفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة في حديث آخر يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث المسيء صلاته قال ثم افعل ذلك في كل ركعة، أي تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، إلا هناك استثناء لمعذور لسبق. إنسان أتى الصلاة وكان قد أدرك من الركعة أقل من مقدار فاتحة الكتاب، هذا المصلي تسقط في حقه فقط، في حقه هو وأمثاله من المعذورين قراءة فاتحة الكتاب. عامة المصلين تجب في حقهم قراءة فاتحة الكتاب بدون استثناء إلا لمعذور. من المعذور؟ أول المعذورين الذي أتى المسجد ورأى الإمام يصلي وأدركه ويقول فصلي لربك وانحر إن شانئك ولفقل الله أكبر. هوى الإمام إلى الركوع يهوي إلى الركوع ويدرك بذلك الركعة. فمن أدرك الإمام في حالة الركوع سقطت عنه الفاتحة وهي في الأصل ركن. طيب ما هو متابعة الإمام أيضا في القيام وفي تكبيرة الإحرام مركن؟ أتى بتكبيرة الإحرام ولكن القيام لمقدار الفاتحة ما جاء به والفاتحة أيضا ما جاء بها سقطت عنه ويتحملها عنه إمامه. قال وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فهو راكعا وتابع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ثم مشى ويركع وراكع فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا ينبغي أن يتجاوز هذا العذر الذي ذكرناه. إذن إذا كان معذورا ومن العذر أن يكون مسبوقا. شو يعني مسبوق؟ المسبوق هنا مصطلح خاص المراد به من أدرك الإمام قائما ولم يدرك مقدارا يتسع لقراءة فاتحة الكتاب. من أدرك من القيام مقدارا أقل مما يتسع لفاتحة الكتاب. المسبوق في موضع آخر مصطلح آخر المراد به من فاتته ركعة فأكثر من صلاة إمامه. المراد هنا بالمسبوق من أدرك من القيام مقدارا لا يتسع لقراءة الفاتحة، فهذا تسقط عنه قراءة الفاتحة. ممن تسقط عنهم قراءة الفاتحة في ناس مسجد ممتلئ وهو بطيء الحركة والناس من حوله بشكل مزدحم جدا هوى للركوع، الإمام سريع قام من الركوع هو هوى أسرع الإمام في القيام بينما أنه حركته بطيئة قام من الركوع الإمام صار في السجود هو للسجود كان إمام قام من السجود وسجد السجدة الثانية طبعا بدأتي بسجدتين ثم قام الإمام واعتدل إلى الركعة الثانية بينما صاحبنا كان لا يزال في السجدة الأولى جلس من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية رفع من السجدة الثانية وقام وهو ثقيل الجسم ببطء حتى صار منتصبا قائما. كان الإمام قد انتهى من الفاتحة وبدأ يقرأ قل هو الله أحد ما أن انتصب حتى قال الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وركع. هو يعذر إلى أربعة أركان مقصودة لذاتها. حاول أن يقرأ الفاتحة هو قراءته أيضا بطيئة لم يستطع أن يدرك الفاتحة تسقط عنه. يغتفر له ما بقي من الفاتحة يغتفر له ما بقي من الفاتحة. هو عندما قام إلى الركوع يمكن أنه قام للركوع وكان الإمام يقرأ آخر قل والله واحد أو لعل الإمام بدأ في الهوية للركوع ماذا يفعل؟ يتابع الإمام لأنه لم يدرك من القيام مقدارا يتسع للفاتحة فيسقط عنه تسقط عنه الفاتحة. نعم
يقرأ دعاء وجه وجه الذين إمام يعني ركع وما برا هذا السنة.
هذا ليس المعذور لأنه شغل بالسنة عن الركن. والمؤتم يعني ينبغي أن يعني تكون قراءته أكثر من معتدله يدرك الإمام. انشغل بالسنة عن الركن بوجهت وجهي عن قراءة الفاتحة، أيهما الركن وأيهما سنة؟ الفاتحة ركن، وجهت وجهي سنة، فشغل بالسنة عن الفاتحة، عليه أن يقرأ من الفاتحة بمقدار ما قرأ من السنة. فإن أدرك الإمام راكعا أدرك الركوع، وإن أدركه بعد قيامه من الركوع فاتته تلك الركعة. الوضع هنا مختلف، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال لسبق وغيره، إيش غيره؟ كزحمة. وكذلك هو كان في حالة ذهول، نسي أن يقرأ الفاتحة ثم تذكر أنه يجب أن يقرأ الفاتحة، ولكن لم يتذكر إلا في آخر القيام. يقرأ بمقدار ما يتسع لأربعة أركان مقصودة لذاتها، ما انتهى من الفاتحة يهوي إلى الركوع يتابع الإمام وركعته صحيحة. وعدم إدراكه للفاتحة في هذه الصورة كان بعذر، أو كان مثلا بطيء الحركة كما صورنا قبل قليل بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريبا من الركوع، وكذا أنه انتظر سكتة الإمام، الإمام يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة عندنا سكتة طويلة، نحن لا نسكت مراعاة الحنفية. الإمام هو كان المؤتم ينتظر السكتة، لكن الإمام قال ولا الضالين آمين إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك ونحن شانيك والأبتر، وهو للركوع. وإذ ما سكت الإمام، الأصل أنك عندما تعلم أن الإمام لا يسكت وأنه قراءته يعني قصيرة أن تقرأ بعد مع الإمام، تتأخر عنه بركعة واحدة بآية واحدة من أجل أن تدرك الفاتحة، لكنه ذهل عن ذلك أو لم يفعل ذلك ولم يسكت الإمام سكتة طويلة. هنا ركع الإمام فيهوي إلى الركوع معه، وكذا لو انتظر سكتة الإمام فركع ثم أو شك هل قرأ الفاتحة فإنه يتخلف لقراءتها فيهما، فإذا لم يقم إلا والإمام راكع لبطء الحركة ركع معه وسقطت عنه الفاتحة. وبهذا يعلم أنه يمكن يتصور سقوط الفاتحة في الركعات الأربع إذا كان بالأعذار التي ذكرها. ثم قال والبسملة آية من الفاتحة. هذه مسألة طال الحديث عنها وكثر اللغط فيها، والحقيقة أن أدلة كل فريق أدلة لا يستهان بقوتها، ولذلك فنحن نقول البسملة آية من الفاتحة، ولكن ثبوت قرآنيتها وأنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة هو ثبوت ظني اجتهادي وليس قطعيا، لأنه لو كان قطعيا لكفر منكرها. البسملة آية من القرآن قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه من سليمان وإنه، فهي بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن. وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ وهل هي آية من كل سورة؟ الأحاديث التي يستدل بها الشافعية أحاديث قوية جدا. ما تظنوا أن والله أدلة الشافعية ضعيفة، لا، أدلة قوية، ومناقشتهم لأدلة الآخرين ليست أيضا قليلة، ولكننا لا نجزم نقول مذهبنا صحيح ويحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصحة. ويذكرنا بعض الأدلة، آية من عملا بما صح أنه صلى الله عليه وسلم عدها آية من الفاتحة، وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، هذا حديث صحيح رواه الدارقطني. وهي آية من كل سورة إلا سورة براءة، سورة التوبة، فهي لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما دل عليه خبر مسلم وغيره، فهي قرآن ظنا لا قطعا، لو أنه قلنا قطعا لكفرنا المخالفين، وهذا ليس بصحيح لعدم التواتر. وهناك أدلة كثيرة أخرى أذكرها لطلاب العلم حتى يكونوا على بين من هذه المسألة. وهذا الحديث اللي أنها آية منها رواه البخاري في تاريخه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الخبر رواه البخاري في تاريخه، ورواه الدارقطني في سننه، وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية والحمد لله رب العالمين إلى آخرها 6 آيات، وأنه قال، أي وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها أي الفاتحة. الحديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قوله فاتح الكتاب 7 آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وآية من كل سورة، دليل الشافعية ومن وافقهم أنها آية من كل سورة أنها أثبتت في القرآن. لما أثبتت في القرآن هل يجوز أن تصمت الأمة وتسكت على إثبات شيء ليس من القرآن في القرآن؟ بعضهم قال هذه للفصل بين السور، هذا رده الشافعية ردا ذكيا جدا، قالوا لو كانت آية هذه لو كانت للفصل بين السور لما أثبتت في أول الفاتحة ولا أثبتت في أول التوبة. انتبهتم؟ لو كانت للفصل بين السور كان ينبغي أن لا تثبت في أول الفاتحة وأن تثبت في سورة التوبة، ولكنها آية من كل سورة وآية من الفاتحة وليست آية من سورة التوبة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها الفاتحة. وآية من كل سورة غير براءة فإنها ليست آية منها، قال في التحفة، لأنها نزلت بالسيف باعتبارها أحد مقاصدها فلم يناسب أن تكون، يعني هذه حكمة وليست إلا. كما دل عليه خبر مسلم عن أنس رضي الله عنه بلفظ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أنه آية من كل سورة بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا نبي الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذا صحيح مسلم. طيب شو الفرق بين سورة إنا أعطيناك الكوثر وبين غيرها من السور؟ نعم، قال في التحفة ولا قائل بالفرق ولا قائل بالفرق بينها وبين غيرها من بقية السور. قوله خبر مسلم وغيره بالعطف على خبر، وذلك الغير هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثبات البسملة في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة، يعني أثبتت البسملة في الفاتحة في القرآن بخط المصحف، بينما أسماء السور أثبتت بغير خط، والأجزاء والأحزاب أثبتت بغير خط، مع تحريهم لتجريده أي المصحف عما ليس بالقرآن حتى عن نقطه وشكله في الجيل الأول والثاني. ما كان القرآن مثبت فيه لا النقط ولا التشكيل ولا عناوين السور إلا بخط مختلف، فلو لم تكن قرآن لما أجاز ذلك، لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا. فإن قلت لعلها ثبتت للفصل بينها قلت يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة، لأنه قبل الفاتحة ما في سورة. قال في التحفة: وإثبات أسماء السور والأعشار فيه من بدع الحجاج على أنه جعلها بغير خطه. ولقوة هذا قال بعض الأئمة: إنها منها يقينا، ويؤيده تواترها عند جماعة من قراء السبع. انتهى. الذين القراءات متواترة، وفيها مثبتة أن البسملة آية من كل سورة. وهؤلاء هم قالون والكسائي كسائي وعاصم وابن كثير. نحن قراءتنا قراءة عاصم. نعم. قال الشاطبي: وبسمل بين السورتين بستة رجال نموها دربة أو درية وتحملا. نعم. لكننا نقول إنها قرآنية، وإثبات البسملة أول الفاتحة هو ليس بيقيني لئلا يؤدي ذلك إلى القول بكفر منكرها. ولأن هناك أدلة، كل له أدلته في هذه المسألة، فأفادت غلبة الظن لليقين. نعم. لا لا، المراد قرآن أي من كل من أول كل سورة، المراد هذا. سياق الكلام يدل على ذلك، المراد من سياق الكلام هذا الأمر. قال: والتشديدات التي فيها على الجميع، كل مسلم أن يجتهد في إتقان الفاتحة على يد متقن. الحرف المشدد هو يقول هو صفة للحرف، لكن الحقيقة هو صفة تجعل منه حرفين. أنا عندما أقول مثلا ربي، رب بي دمجت فصارت حرفا باء مشددة. إذا واحد قال ربي نقص حرفا، والفاتحة ركن من أركان الصلاة بكل حرف من حروفها، فانتقاص أي حرف من حروفها انتقاص من ركن. لذلك على الجميع أن يتقنوا قراءة الفاتحة. قال: والتشديدات التي فيها وهي 14 منها، لأنها هيئات لحروفها المشددة، فوجوبها شامل لهيئاتها، فإذا خفف مشددا بطلت قراءته، بل قد يكفر في قوله إياك نعبد، لأنه إياك يعني أخصك بالعبادة، أما إياك صارت مفعول مقدم بفعل أعبد، والإيا ضوء الشمس، أنت تعبد ضوء شمسي، نعبده هو وحده. لذلك الأمر ليس يعني، شوف بين حرف وحرف، بين تشكيل وتشكيل بتغير المعنى. هلا قال وقال، شايفين؟ قال من يقول من القول، وقال من يقيل من القيل. ليه قال؟ لأنه بالتخفيف ضوء الشمس، وإن شدد مخففا أساء ولم تبطل صلاته. ولا يصح إبدال قادر أو مقصر للضاء عن الضاد. يعني مثلا الآن أنا كان في واحد بهذا الحي يقرأ قل هو الله أحد، يقول كل هو الله أحد، هذا لا يجوز. لكن هذا لو قلت له مليون مرة قل، يقول لك كل، لسانه لا يدور. هذا لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي لا يستطيع أن ينطق بحرف من حروف الفاتحة نسميه أمي. الأمي أيضا مصطلحان، الأمي والذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. لكن الأمية هنا في هذا الموضع هو الذي لا يحسن قراءة حرف ما من حروف الفاتحة. فمن أعجز عن قراءة حرف من حروف الفاتحة يسمى أميا، والأمي لا يكون إماما لقارئ. مثلا الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألسن، هذا لا يكون إماما لمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أو الذي يقول مثلا ولا الضالين، والآخر يقول ولا الضالين، لا يكون الثاني إماما للأول أبدا، لا يجوز. الأمي لا يكون إماما لقارئ، بل القارئ يجب أن يكون هو الإمام للأمي، وعلى الأمي أن يجتهد. نعم. كإبدال الزالي زايا في الذين والحاء هاء في الحمد، ومنه أن ينطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف. في ناس يعني نقلوا إخواننا اليمنيين أن بعض كتب الشافعية قالوا أنه مستقيم هي لغة عربية قائمة موجودة، لكن هنا يقول خلاف ذلك. هذه مسألة خلافية. الآن أهل اليمن تقريبا معظمهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم، هكذا. أنا أقول بالنسبة لنا لا ينبغي أن نقرأ إلا المستقيم، وأنا أنصح أولئك الإخوة أيضا أن يقرأوا المستقيم. لما دامت مسألة خلافية فالورع أن أخرج من الخلاف، الورع أن أخرج من الخلاف. وأنا أحبذ لهم أن لا يشذوا عن الأمة في هذه المسألة، مع تعظيمي لقدرهم واحترامي لعلمهم وفضلهم، لكن ما دامت القاعدة العامة وأكثر الفقهاء على أنه لا يجوز فخليني مع الأكثر، وإن كان هناك قول بأنه يجوز. ومن قال في هذه بعدم بطلان يمكن يحمل كلامه على المعذور يلي قال أن لا تبطل صلاته إذا قال مستقيم مثلا، حملوه على المعذور بعضهم. ويشترط لصحة القراءة عدم اللحن المخل بالمعنى. اللحن المخل بالمعنى شو هو؟ صراط الذين أنعمت، كلام وجه لمن؟ إلى الله عز وجل. فإذا قال أنعمت صار كلام وجه إلى النفس. غير المعنى ولا ما غير؟ غير تغيير كبير نقيض. لذلك لا يجوز أن يخطئ ويقع في لحن يؤدي إلى تغيير في المعنى. أو إذا قال أنعمتي بالكسر، لمن تخاطب؟ الخطاب وجه إلى الله عز وجل. فعليه أن يجتهد في إتقان الفاتحة وتصحيحها. وكذلك لا يجوز أن يقرأ بالقراءات الشاذة، لا سيما إذا كان القراءة الشاذة تغير المعنى. مثلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، هذه كل القراءات المعتمدة المتواترة إنما يخشى الله من عباد العلماء، لكن هنا قراءة شاذة إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولكنها بما أنها غيرت المعنى فهي شاذة لا تجوز القراءة بها في الصلاة، برفع الأول والنصف الثاني أو زادت ولو حرفا أو نقصت، متى فعل الشيء من ذلك بطلت قراءته إلا أن يتعمده ويعلم تحريمه فتبطل صلاته. تبطل القراءة إذا كان هذا الأمر من الفاتحة تبطل القراءة فتبطل الصلاة، إذا كان من غير الفاتحة تبطل القراءة فقط، ولا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، إذا تعمد تبطل الصلاة أيضا. ولو بالغ في الترتيب فجعل الكلمة كلمتين، شلون؟ نس تعين، عم يجود كثير يعني من زلمة عم يتقن في تكلف، صار هذا التكلف أدى به إلى أن يجعل الكلمة كلمتين، فجعل الكلمة كلمتين قاصدا إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من نستعين، لم يجز إذ الواجب أن يخرج الحرف من مخرجه ثم يقرأ ينتقل إلى ما بعده متصلا به بلا وقفة. وبيعلم أنه يجب على كل قارئ أن يراعي في تلاوته ما أجمع القراء على وجوبه. وتشترط الموالاة في الفاتحة. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.